السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله، إلها واحدا أحدا، فردا صمد، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف الحجة القائم المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. على أعتاب ذكرى الثورة الإلهية التي تحققت في إيران الإسلام بقيادة إمام الأمة الراحل الإمام الخميني العظيم قدس سره، أطل على العناصر الأساسية لهذه الثورة، لا سيما أننا نعيش في هذه الأيام بعضا من إرهاصات الثورة في العالم العربي. فالإمام الخميني قدس سره اعتمد في ثورته على عناصر. العنصر الأول كان عبارة عن تحديد الهدف، والهدف في منطق الإمام كان هو ما أراده الله تعالى فيما تلوت من آية: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك. هو وصية نوح، وهو وصية إبراهيم، وهو وصية موسى، وهو وصية عيسى، وهو وصية محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الآية تتحدث عن وصية أولي العزم. تذكر أولي العزم خمسة، ما هي هذه الوصية التي حددها الله تعالى لأولي العزم من أنبيائه ورسله؟ أن أقيموا الدين، إقامة الدين. إقامة الدين التي هي الوصية الإلهية الأساس، والتي ينبغي بل يجب على كل مسلم في كل حركة من حركاته، لا سيما حينما يعيش في مجتمع سواء كان مصغرا أو كبيرا، أن يعيش قضية إقامة الدين. إقامة الدين التي تكون في بدايتها مع شخص الإنسان، مع نفسه، حينما يقيم الدين في نفسه يصبح الدين قائما لا نائما لا ثابتا، حينما يقيم الدين في أسرته، حينما يقيم الدين في عائلته وعشيرته، حينما يقيم الدين في بيئته، حينما يقيم الدين في مجتمعه. وأرقى إقامة للدين هو أن تقام حكومة الله على الأرض. والإمام الخميني قدس سره في هدفه جعل من هدفه إقامة الدين بتحقيق الحكومة الإسلامية. فحقق حكومة الله في إيران الإسلام، وحقق ذلك الهدف الذي أراده من ثورته. ثانياً، العنصر الثاني كان هو تشخيص العدو بشكل مركز ومحدد بوعي عال. والإمام الخميني باختصار حدد العدو من البداية، حدد عدواً تكتيكياً بين هلالين، وحدد عدواً استراتيجياً. العدو التكتيكي كان الشاه، أما العدو الاستراتيجي من 63، من قم المقدسة، من أول انطلاقة الإمام تحدث أن عدو إيران وعدو الأمة وعدو الشعب هو عبارة عن أمريكا وإسرائيل. حدد العدو جيداً، وجعل وعياً في الناس أن هذا العدو ليس من النوع الذي يمكن في فترة من الفترات أن نتصالح معه، فسمى أمريكا بالشيطان الأكبر، وسمى إسرائيل بالشيطان الأصغر. وهذه التسمية ليست تسمية تحمل فقط دائرة الأدب، وإنما هي تسمية تحمل عمق المعنى القرآني. لأنه هل يمكن للإنسان أن يتصالح مع الشيطان؟ شيطان، حتى لو بدأ لك بصورة جميلة، حتى لو اقترب منك وحاول أن يوحي إليك بأنه يتقدم لمصلحتك ويخطو لأجلك، هو شيطان، هو شيطان يغير لك الصورة، وهو شيطان حينما يخسر الإنسان معه فإنه يقف ضاحكا عليه. لذلك سمى أمريكا شيطانا وإسرائيل شيطانا، وهو قال بوضوح: لو أن أمريكا وإسرائيل قالتا لا إله إلا الله فنحن نرفض ذلك. مش هي كلمة التوحيد؟ مش أعلى كلمة كلمة التوحيد؟ لو قالتا لا إله إلا الله فنحن نرفض ذلك، لا نؤمن بصحة قولهم، لأنهم يريدون خداعنا ورب الأمة على هذه القضية. مع أنه بالثلاثة وستين، يعني إذا واحد بده ينظر للشعب الإيراني ممكن كان أن يتحدث معه فقط بلغة الفقر وبلغة الحقوق المهدورة وبلغة القانون الذي جاء على الشعب وليس لأجل الشعب، ولكن الإمام من بداية الثورة حدد العدو أن هناك عدواً أساسياً هو أمريكا، وهناك عدواً أساسياً هو إسرائيل. العنصر الثالث الذي خطأ به الإمام في ثورته وارتكز عليه في مسيرته ونهضته هو تحديد المسار، تحديد طريق الوصول إلى الهدف. كيف نصل إلى الهدف؟ الإمام أيضاً أراح الناس، أراح الشعب، أراح الأمة، قال لهم بأن مسارنا يحدده التكليف الشرعي، نحن نسير لأجل نصرة الله وليس لأجل النصر. لأن القرآن الكريم هو الذي علمنا: إن تنصروا الله ينصركم. لم يقل لنا إن تنتصروا. الله تعالى، شوفوا كل القرآن الكريم ما طلب من الناس أن ينتصرهم أصلا، لم ينسب النصر إلى الناس، وإنما طلب منهم أن يحققوا النصرة، أن يحققوا نصرة الله. وهكذا الإمام قال بأن علينا أن نحقق التكليف الشرعي، إذا حققنا التكليف الشرعي الباقي على الله، المهم هو التكليف. كان يقول قدس سره: كلنا مأمورون بأداء التكليف والواجب، ولسنا مأمورين بتحقيق النتائج. وحينما أراد أن يطبق هذه الفكرة الأساسية في المسار، كان يقول مثلا حينما قامت الحرب، كانت إيران بأول فترة وليد جديد، تصوروا يعني وليد جديد في الثورة بعد الأركان لم تقم بشكل جيد على المداميك، ومع ذلك قامت الحرب، الحرب المفروضة. الإمام مباشرة قال لهم: يجب أن لا نخاف من الحرب والإرعاب أبدا. لماذا نخاف؟ نحن مكلفون ونعمل بتكليفنا، ونحن محقون، وعندما نكون محقين لماذا نخاف؟ هذا منطق الإمام، منطق علي الأكبر. يا أبتاه أنحن على الحق؟ قال بلى، على طريق كربلاء. بعد ما استشهد مسلم، بعد ما سقطت الكوفة، قال له ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. العنصر الرابع الذي خطى به الإمام في ثورته هو التوجه إلى المصدر الحقيقي للنصر، ألا وهو الله سبحانه وتعالى، بأن النصر لا يطلب من غير الله، لا يطلب النصر عبر معاهدة واتفاق وتعهد مع أمريكا أو مع روسيا، الاتحاد السوفيتي وقتها، أو مع أي بلد أو قوة. وإنما كان الإمام يصر بأن هذه الثورة لا شرقية ولا غربية، لا اتحاد سوفيتي وقتها ولا ولايات متحدة أمريكية، وإنما هي ثورة إلهية نرتبط بها ونرتبط فيها وفي عملنا وأدائنا بالله تعالى فقط. وكان الإمام ينسب الأمور إلى الله حينما كان يتحدث عن الثورة. ماذا كان يقول؟ كان يقول هذه الانتفاضة تحققت بقوة الله. كان يقول ألم يكن سر انتصار الشعب هو الرعب الذي ألقاه الله في قلوب هؤلاء الطغاة؟ حينما سقطت طائرات كارتر في طبس، قال من أسقط الطائرات العمودية لكارتر؟ هل نحن أسقطناها؟ إن الرمال جنود الله، إن الرياح جنود الله. اللهم صل على محمد. كان الإمام يؤكد أن هذه النهضة تستمد مددها من الله سبحانه وتعالى، وعلينا بالتالي أن نحدد تكليفنا ومسارنا. وأما النصر فهو من الله، وأما المواكبة فهي من الله. العنصر الخامس هو أن الإمام حدد المعتمد الإنساني، وهذا ما ينطلق من عقيدتنا، فنحن أصحاب عقيدة لا جبر ولا تفويض، وإنما أمر بين أمرين. نحن أصحاب عقيدة بحول الله وقوته أقوم وأقعد، بحول الله وقوته، بحول الله بقوة الله أقوم أقوم. هناك فعل إنساني، ولكن كل هذا الفعل هو من الله. هناك توحيد يطال كل شيء، ولكنه حينما يطال الفعل الإنساني فإنما يطاله باختيار الإنسان وليس بالقهر والاضطرار. فصحيح أن الله تعالى هو فاعل كل شيء، ونحن نوحده في كل شيء، وكل فعل هو من الله تأثيرا وجودا استمرارا، ولكن هذا لا يغفل الجانب الاختياري للإنسان. هذا في عقيدتنا التي طبقها الإمام في المشروع السياسي وفي مشروع الثورة والنهضة التي قام بها. من هنا الإمام بخلاف منطق الكثير وقتها كان يتحدث عن الشعب، كان يتحدث عن الناس. وفي ذلك الوقت كان هناك منهج آخر يطرحه الكثير من الإسلاميين، وكنا نسمعه على بعض منابرنا، بأن أكثر الناس لا يعقلون، بأن أكثر الناس لا يعلمون، بأن الذي لابد أن يتحرك فقط هم النخبة، والناس يتحركون وراء النخبة، وإنما الذي يصنع التغيير هو النخب وليس الناس، وإنما الناس أمعة يجرون وراء هؤلاء النخب. كنا نسمع هذا كثيرا على منابرنا وعلى منابر الآخرين. كان الكثير من الناس، من العلماء، من المفكرين ينطلقون في عملية التغيير من مسيرة نخبة يلحقها الناس. جاء الإمام الخميني ليطرح طرحا آخر يتحدث فيه كثيرا عن الشعب، وأن الشعب هو الأساس في أصل الحركة وفي استمرار الحركة بعد الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. الإمام اعتمد في تغيير النظام في إيران على الشعب وليس على الانقلاب في الجيش، المسار الذي اتخذه بشكل أساسي هو أنه حرك الشعب، استجاب له الشعب، انتفض الشعب، الشعب هو الذي قلب الحكم وهو الذي دعم الحاكم، ولم يكن ذلك حتى بقوة العسكر وبقوة الجيش، وإنما حيد الجيش لكي يقول الشعب كلمته. وحينما انتصرت الثورة الإسلامية، الإمام الخميني قدس سره أصر على أن يكون هناك استفتاء حول الدستور، مع أنه نحن في إيماننا وفي عقيدتنا الدستور يكتسب شرعيته من الولي الفقيه. حينما يمضي أو يمضي الولي الفقيه الدستور يصبح شرعيا، يصبح واجب الالتزام به، لا يحتاج بأصل الفكرة الشرعية إلى الشعب. ولكن الإمام أصر على الاستفتاء، وجرى الاستفتاء على أصل الدستور الإيراني. وحينما أريد انتخاب رئيس الجمهورية، الإمام أصر أن رئيس الجمهورية في إيران ينتخب من الشعب بعد أن حدد الصفات العامة التي تحمي عادة رئيس الجمهورية، بعد أن حدد القواعد التي تحدد الصالح من المرشحين. ولكن فليقل الشعب كلمته، مع أنه يمكن أن يقوم الإمام وقتها بتعيين رئيس الجمهورية. من ناحية الشرعية بالأصل ما في أي مشكلة، هو الولي الفقيه وهو الذي يعين، ولكن الإمام أصر في مساحة نسميها في الفقه الجعفري بمساحة الفراغ، أصر أن يقول الشعب في مساحة الفراغ هذه في الموضوعات أن يقول كلمته. وحينما أراد الإمام أن يؤسس لمجلس الخبراء الذي يكشف عن الأعلم لقيادة الأمة، أصر الإمام أن ينتخب مجلس الخبراء من الشعب بعد أن حدد الصفات الأساسية للمرشح في مجلس الخبراء. وحينما أريد تأسيس البرلمان النيابي، أصر الإمام أن ينتخب من الشعب، لأن الإمام كان يؤمن بأن الشعب هو أساس لا في مشروعية الدولة، هو أساس في بقاء مقبولية الدولة، هو أساس في المقبولية. الأمر ليس لا دخل له في أصل المشروعية. في الحكم الإسلامي الحاكم يستطيع أن يعين كل هذه الأمور بدون شعب، ولكن الإمام أصر، وأصر من إيمان أن الشعب يجب أن يتحرك من منطلق إسلامي، أن الشعب هو مكلف، أن الشعب هو مكلف. المكلف ليس الحكومة فقط، ليس القائد فقط، المكلف هو كل الناس، كل الناس هم مكلفون بعبادة الله سواء على المستوى الفردي أو بعبادة الله على المستوى الاجتماعي الذي تتحقق من خلال الاقتصاد والاجتماع والسياسة والأمور الأخرى. لذلك حينما نقرأ الإمام أنه بالحرب، الإمام دعا الناس أن تتبرع لأجل الحرب، حرب مش على الدولة، هاي الحرب لألكم أيها الشعب. وكان الناس في إيران يرون القافلات، قافلات المؤن تذهب إلى الجبهات، ممن؟ من الشعب. وحينما انتهت الحرب، الإمام أعلن بأن إيران التي هدم الكثير فيها من القرى والمدن لا تتحمل مسؤولية بنائها الحكومة، الحكومة لا تقدر على ذلك، على الشعب أن يتحمل البناء، لأنكم كلكم أيها الشعب مسؤولون عن ذلك. فرأينا في إيران مدينة وضع الاقتصادي جيد، أبناؤها يتحملون بناء مدينة أخرى، مثلا مدينة مشهد هي التي تحملت بناء مدينة الهويزة، مدينة تحملت بناء مدينة من الشعب، من أموال الشعب. والإمام أيضا في أمور القتال أصر وأسس التعبئة، التعبئة التي كنا نقرأ ملامحها في جيش أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام أصر أن الشعب بده يتحمل مسؤوليته من خلال التعبئة. التعبئة مش الجيش، التعبئة مش حرس الثورة، التعبئة هم ناس من الشعب مدربون يتدربون يذهبون إلى الحرب يقاتلون يدافعون عن وطنهم وعن أمتهم وعن قيمهم عن إسلامهم. وكان يقول وهو يتحدث أولئك عن أولئك التعبئة الاختياريين الذين يذهبون كمتطوعين أنه أنا حينما أرى هؤلاء الشباب أتحسر بأني أصبحت عجوزا لا أستطيع أن أذهب في هذا الموكب الإلهي النوراني نحو لقاء الله. وكان الإمام في الصناعة في الزراعة في الأمور الاقتصادية كان يشرك الشعب فيها، أشرك الشعب في الأراضي وفي المصانع ولو بنسب حتى يصبح الجهد ليس جهدا حكوميا بحيث أن الحكومة تؤمم الأراضي وتؤمم المصانع وتؤمم الزراعة وتؤمم سائر القطاعات الصناعية والإنتاجية والشعب يكون عاملا فيها. لا، شرك الشعب فيها، شرك الشعب في عملية تملك في الأراضي وفي أسهم المصانع وغير ذلك. وكان الإمام في المسار السياسي كان يقول للشعب: أيها الشعب، أنتم تتحملون مسؤولية مراقبة المسؤولين، أنتم أنتجتم الثورة وأنتم تتحملون مسؤولية انحراف المسؤولين، عليكم بمراقبة المسؤولين. كان عند الإمام سلاح ضد المسؤول الذي قد ينحرف، وهذا السلاح ليس ولايته الشرعية، هذا السلاح ليس كونه القائد العسكري الأول في إيران، ليس كونه حامل السيف الأول في إيران، لا لا، الشعب. راجعوا تاريخ بني صدر، انحرف، من أسقط بني صدر؟ الشعب، الشعب نزل في الشوارع، ملأ الشوارع، هرب بني صدر. كان الإمام يعتمد على الشعب على أساس أن المجتمع لابد أن يتحمل المسؤولية كجزء من التكليف، لا أن تكون هناك حكومة ودولة وهي التي تقوم بما تقوم ويصبح هناك نوع من التهافت بين الحكومة والدولة وبين الشعب كما يحصل في الكثير من البلدان العربية والإسلامية. هذا التهافت الذي نراه بين الحكومات وبين شعوب الحكومات نراه بشكل صارخ. والإمام الخميني قدس سره من خلال هذه الرؤية، من خلال جمعه بين الدين، بين المشروعية من الدين والمقبولية من الناس، استطاع أن يؤسس هذه الفرادة التي يقول عنها أحد المفكرين الغربيين أنه يوجد شيئان لو اطلع عليهما العرب والمسلمون لانهدمت في أذهانهم سلطات الملوك والأمراء والرؤساء عندهم. ما هما هذان الشيئان اللذان يغيران الوضع العربي والإسلامي؟ الدستور الجمهورية الإسلامية وسجل تقدم الجمهورية الإسلامية في الصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد والقيم إلى آخره. هذان الأمران، دستور الذي يشكل الأساس لحفظ القيم، لحفظ الإنسان، لحفظ المداورة في الحكم والسلطة، والنتاج، لأن إيران أنتجت، لأن إيران في غضون 30 سنة أصبحت هي المتقدمة على كل الدول التي نراها في هذه المنطقة والتي باتوا يخشونها. والإمام الخميني قدس سره وقتها أعلن بأن الشعب، هذا الشعب الذي صنع الثورة بقدرة الله بالاعتماد على الله، هذا الشعب الذي تمسك بالفكر الإسلامي المحمدي الأصيل سيقدم النموذج الراقي في المنطقة. وكان الإمام الخميني يقول بصريح العبارة: سوف يكون انتصار الشعب المسلم الإيراني بدون شك قدوة حسنة لجميع الشعوب المظلومة في العالم، خصوصا شعوب الشرق الأوسط، وهي أنه كيف استطاع شعب بالاعتماد على فكرة الثورة الإسلامية أن يتفوق على القوى الكبرى. الإمام كان يقول بكل فخر، بكل واقع وحقيقة، الشعب الإيراني سيكون نموذجاً للتحرر، سيكون نموذجاً لا يستطيع الغرب والاستكبار العالمي أن ينفذ فيه. وإلا ما حصل من إيران قبل أكثر من سنة من محاولة أمريكية وإسرائيلية لهدم النظام الإيراني، لولا أن الوضع في إيران قد صيغ ونسج على أساس هذا التماهي بين الشرعية والمقبولية بقيادة الولي الفقيه لكانت إيران ذهبت، ولكن لم يستطيعوا ذلك. وأثبت الشعب الإيراني أنه صاحب منعة، صاحب حصانة، وإلا ما الذي أخر ضربة أمريكا أو ضربة إسرائيل على المفاعل النووية في إيران؟ ليس فقط هو الرد غير المتوقع، هو أيضا أنهم يعلمون بأن هذا الشعب متماسك مع النظام، هو ليس العراق الذي دخل فيه الأمريكان وانهار النظام بشكل سافر وواضح، هي قوة متماسكة، نموذج أراد الإمام أن يقتدى به في دول المنطقة. واليوم نشهد تفعيلا لهذا الاقتداء، وإن كان هذا الفعل هو متأخر، ولكننا شهدنا ما جرى في تونس وما يجري اليوم في مصر، والذي جرى في تونس ويجري في مصر ويحمله بعض الشعوب في دول المنطقة في قلوبهم أو في تحركاتهم الصغرى، عبر عنه اليوم سماحة الإمام الخامنئي دام ظله في خطبته بأنه يعود لسبب أساس هو شعور الشعوب بالاحتقار الذاتي. هي تشعر بأنها محتقرة لأن حكامها احتقروا تلك الشعوب. شوفوا تونس، تونس لها تاريخ، تونس بيجي حاكم مستبد بيحكم أكثر من 20 سنة، يمنع فيها الحجاب، يلبس الحجاب للمومسات حتى لا تأتي فتاة مسلمة وتلبس الحجاب، يمنع دخول المساجد إلا بواسطة قيود محددة، يحجز على الحريات، يطرد المفكرين، الوضع الاقتصادي عنده تدهور وتدهور وتدهور. وين صارت تونس؟ ما عادش تحمل الشعب. ما قامت قيادة في تونس وحركت الشعب، الشعب تحرك من شعوره بهذا الاحتقار الكبير، والذي حمل شعب مصر احتقار أكبر منه، لأن شعب مصر هو شعب ذو تاريخ أول في شعوب الشعوب العربية. شعب مصر الذي يحمل الثقافة التي خرجت العلماء والمفكرين الكبار، مصر التي شاع القول بأنه القاهرة تكتب وبيروت تطبع والعراق يقرأ، شاع القول في مفكريها الكبار الذين أغنوا الأمة الإسلامية بفكرهم، مصر صاحبة 67 و73 التي لم تتحمل شعوبها احتلال فلسطين، والتي تحركت شعوبها لأجل مناهضة الكيان الصهيوني والوقوف مع الشعب الفلسطيني. ماذا حل بمصر؟ مصر الأبية صاحبة التاريخ، ليش صار في ثورة بمصر لم يحركها قيادي، وإنما تحرك شادي هذه الأمة؟ عسى أن يمهد ذلك لما كان يحلم به إمام الأمة الراحل الإمام الخميني قدس سره، بأن تنهض الأمة مقتبسة من شعب إيران النموذج الأرقى، ومن المقاومة ما يعيد عزة الإنسان في هذه الأمة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.